أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى مناقشة الأقواس والتعليق عليها. القول الأول، وهو الذي نسب إلى المشهور أو مشهور المتقدمين، كان يذكر في توجيهه عدة وجوه. الوجه الأول، تقييد مفهوم كل واحدة من الشرطيتين بمنطوق الأخرى. إن لم يخف الأذان فلا تقصر، وإن توارث الجدعة. منطوق إن توارث الجدران فقصر يخصص إطلاق إن لم يخف الأذان فلا تقصر. النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، والعكس بالعكس. هذا الوجه يمكن أن يجاب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول، الذي أجيب به، أن المفهوم ليس دليلا لفظيا حتى يخصص أو يقيد، بل هو لازم خصوصية في المنطوق. وهذا الكلام في مقام تمحيصه لابد أن يقال، إن اللازم تارة يكون عقليا وأخرى يكون لفظيا. فإن كان اللازم عقليا فصحيح أن المقام ليس من مقامات الإطلاق والتقييد، إذ هذا من مختصات الأدلة اللفظية. وأما إن كان اللازم لازما لفظيا بينا بالمعنى الأخص أو الأعم، كما أصر على هذا جملة الأصوليين أو كثير منهم، فإنه وإن لم يكن منطوقا لكنه خصوصية في مقام النطق، وهذه الخصوصية خصوصية لفظية تفرع عليها القول بالمفهوم، فيعود التشكيك في إمكانية التقييد والتخصيص في المقام إلى البحث المبنائي في توجيه القول بوجود المفهوم. وبناء على الثاني الذي ذهب إليه الكثير من المحققين، فإن التخصيص يكون في المقام في محله، لا مشكلة فيه. مع إبقاء حق القائلين بالمبنى الأول. الجواب الثاني، التمسك بإنكار المفهوم في المقام مبنائيا بالقول بأن ما ذكر إنما يتم لو قلنا بوجود المفهوم للشرط. أما إذا أنكرنا المفهوم للشرط فلا يمكننا اقتناص مفهوم حتى يكون مطلقا، حتى نخصصه أو نقيده بمنطوق القضية الأخرى. هذا الكلام كبرويا يوجد له مجال وهو خلافي، ونحن من القائلين بعدم ثبوت المفهوم أيضا لما تقدم كقاعدة كلية. لكنه في المقام مما لا مساغ له، الظاهر كل واحد من النصين أنه في مقام التحديد، ومقام التحديد في حد نفسه يدل على المفهوم حتى لو لم يكن بأداة الشرط. إذ السؤال كان في كم التقصير أو متى يقصر، فعليه مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا يمكن إنكار المفهوم في المقام. لكن قد يقال بناء على كون الدال في المقام هو مقام التحديد لن تعود الدلالة على المفهوم دلالة لفظية، بل الدال قرينة المقام، فليس المقام من باب التخصيص والتقييد حينئذ. وهذا كلام لا بأس به، أجيب أيضا في المقام بأنه لا بد من القول بعدم وجود المفهوم، ذلك أن المفهوم يعتمد في الكبرى على إثبات العلية الانحصارية أو ما يسميه الشهيد الصلب بالالتصاق إذا تتذكر، بين الشرط والجزاء. وصغرويا على قرينية مقام التحديد، يعني في المقام جيد لا بأس. فيقال إن ذكرى شرطين للحكم ولو فيه قضيتين تشريعيتين منفصلتين هو قرينة على أن الشرط ليس إلا منحصرا للجزاء أو لا التصاق بينهما من الطرفين دائما بقرينة القضية التشريعية الثانية. ومقام التحديد القرينة الصغروية يعني اللي موجودة في المحل هنا مش دائما، إنما يصار بلا التمسك به حيث لا توجد قرينة مقابلة له، وصدور نص ثان من الشارع يدل على عدم الانحصار يفيد أن التحديد كان تحديدا نسبيا وليس تحديدا إطلاقيا في مقام الجواب. ومن هنا فلا مفهوم بقرينة تعدد الشرط في القضيتين، هذا الكلام يا إخوان على ظاهره تقريبا الفني والصناعي مما لا يمكن إتمامه في المقام. والسر أن هذا النمط من الجمع بين الأدلة بناء على وجود المفهوم وعلى كون المقام في كل من القضيتين مقام تحديد، هذا لا يعدو كونه من الجمع التبرعي، إذ قواعد الجمع العرفي لا تقضي بحمل دليل على الآخر إلا إذا كان الآخر أظهر أو قرين في نظر العرف. ومن الواضح أنه لا أظهرية في المقام بين الدليلين، فلا يبقى إلا زعم القرينية. ولا شك في أنه لا قرينية بين هذين الدليلين، إذ كل منهما بحسب الفرض مما لو خلي ونفسه يعاند الآخر وينافيه، فالالتجاء لرفع العناد بينهما، يعني بين مفهوم كل واحد ومنطوق الآخر، مو المفهوم خصوصية متفرعة عن المنطوق على كل حال، فيعود ما بالعرض إلى ما بالذات، يكون التعاند بين المنطوقين في الحقيقة بما لهما من هذه الخصوصية الدالة على المفهوم بالدقة، هكذا يصبح التنافي. فحينئذ لا يمكن الانصياع لهذا الجمع ما لم يرجع إلى إحدى قواعد الدليل، وليس أحدها مما يقبل التطبيق في المقام، وسيأتي تفصيل قواعد جمع العرف إن شاء الله. نعم، ذهب السيد الخوئي في المقام إلى أن ما ذكر من التعارض بين مفهوم كل واحدة ومنطوق الأخرى والنسبة عموم خصوص مطلق فيقيد بها إطلاق المفهوم ويرتفع التنافي في البين يتم وهو صناعي فيما لو كانت كل واحدة من الشرطيتين تحدد بالعنوان الذي ورد فيها، يعني خفاء الأذى وتوارى الجدران أو البيوت. أما لو قيل بأن الموضوع هو حد واحد وبعد خاص عن البلد، وأن خفاء الأذان وتواري البيوت أمارة على ذلك الحد، فإنه لا يكون هنالك تناف بين القضيتين. وتوضيح مراده أن التنافي بين القضيتين إنما نشأ من جهة اختلاف العنوانين، فلو كان العنوان الأول هو الموضوع للحكم الشرعي فهو يتنافى مع كون الموضوع للحكم الشرعي هو العنوان الثاني، والعكس بالعكس، خصوصا وأن كل واحد منهما يثبت موضوعية نفسه وينفي موضوعية الآخر. أما لو قلنا بأن البعد كيلومتر مثلا أو 2 كيلومتر عن البلد في الواقع هو حد التراخص، وأن خفاء الأذان اللي في العادة يكون على رأس هذا المقدار في العادة مثلا هو منبئ ومخبر عن هذا البعد الخاص، وكذلك التواري عن البيوت، فحينئذ لا تنافي بين كون الموضوع واحد وتوجد أمارتان تدلان عليه، إذ الأمارة لا موضوعية لها، هي طريق للموضوع، فإذا الموضوع واحد لا يوجد تنافي أصلا على الإطلاق. قال ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك إذ لا موضوعية للأذان ولخفاء الجدران. وقد يكون ذكر الأمارتين من باب أن الأذان والسفر في وقت الأذان لا يكون دائميا ولا غالبيا، بل يكون نادرا لقلة الحالات التي يؤذن فيها وكثرة المسافرين والأسفار في غير وقت من أوقات الليل والنهار وفي غير أوقات الأذان كما هو واضح. ثم طرح على نفسه شبهة وإشكال، وهو أن هذا الكلام إنما يصح لدفع دعوى التعارض المدرسية بين منطوق كل واحدة من الجملتين ومفهوم الأخرى، فيما لو كان في العادة يوجد تلازم بين توالي الجدران وخفاء الأذان، وهو ما ذهب إليه السيد البرجردي خلافا للمشهور، انه ما في تفاوت كبير بينهما. اذا الاذان يتفاوت والتوالي الجدران يتفاوت. اذ المؤذنون تاره يكون اذانه في وسط البلد، اخرى في طرف البلد، وصوت المؤذنين يتفاوت في الارتفاع والانخفاض. إن كان عادة يختار المصوت للأذان شيء واحد، والأذان يكون على المنارات عادة. طبعا المنارات في زمن الأئمة ما كانت منارات الدولة العثمانية ولا الدولة الصفوية، المنارات الطويلة جدا. معروف في السنة أن المنارة لا ترفع فوق حائط المسجد إلا بقدرها، أربع قليلا. على هذا الأساس قال أيضا توارد الجدران يختلف، لأن الكلام مو عن الطوابق ولا عن الأبنية المرتفعة فوق التلال، الكلام عن البيوت المتعارفة في ذلك الوقت اللي هي قامة رجل بإضافة نصف متر تقريبا في تلك الأزمنة. فعادة ما في تفاوت بين الأمرين. سيد الخوئي رحمة الله عليه ما ارتضى هذا الكلام، وإن كان ما وجه كلامه للسيد البرجردي بشكل مباشر، لكن يصلح أن يكون موجها إليه. قال لا يرتاب أحد في أن خفاء الأذان يقوم قبل توالي الجدران بمدة، دائمية أو شبه دائمية يعني. وعليه فالأمارتان المنبئتان في المقام لا تنبئان عن منبئ عنه واحد، ذلك أن الموضوع إذا كان بعدا خاصا وهو أمر واحد لابد أن تكون الأمارات اللي تذكر للكشف عنه أمارات متوحدة أو متقاربة لا أقل توحد عرفي. فإذا توالي الجدران تفاوت بينه ضعف تقريبا بشكل دائم أو شبه دائم مع الأذان، كيف يصح أن تذكر الأمران أمارتان على موضوع واحد؟ كيف يكون هذا؟ واعتد بهذا الإشكال السيد الخوش. هذا شو يا إخوان؟ هذا بيجعلنا نضرب فكرة أن هذين أمارتان على موضوع واحد، وإذا كانتا أمارتين فكل واحدة منهما سوف تصبح أمارة على بعد خاص بها، لأنه إذا افترضنا توالي الجدران بعد 3 كيلومترات وتوالي الأذان بعد كيلومتر ونص مثلا، فتوالي الأذان دليل على الكيلومتر ونص وذاك دليل على
فهما أمارتان على موضوعين، فعاد الإشكال جذعا من جديد. التنافي بين المفهوم من إحدى الجهتين والمنطق في الأخرى. من هنا تشبث السيد الخوئي للجواب على الإشكال بأذيال كلام المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، ولم ينسبه إليه. مو مهم الآن النسبة وعدم النسبة. قال يقرب في النظر أن يكون الأذان هو الحد. وفيش فرق هون أن نقول إنه الأذان هو الحد أو الأذان هو الأمارة الحقيقية على الحد. ولذلك ركزت الروايات على خفاء الأذان، رأينا عدة روايات في هذا الموضوع. لكن لما رأى المعصوم عليه السلام أن أكثر المسافرين قد لا يسافرون في وقت الأذان، هو قديش وقت الأذان؟ ثلاث أربع دقائق في الصباح، ثلاث أربع دقائق في الزوال، ثلاث أربع دقائق في الغروب. وإذا ضمينا أذان العشاء وأذان العصر اللي هو لا يعمل به دائما ولا كثيرا، وقد يكون شائع في ذلك الزمن أيضا، شو أضاف يعني؟ ولازم نفترض أنه أذن والإنسان في طريق الذهاب في المكان الذي كان يسمع فيه الأذان، ثم أثناء مسيره بطل يسمعه، يعني في تلك اللحظات. فبما أن هذا الحد تعريفه بالأذان مما يجعل الاستفادة منه غير ممكنة لأكثر الناس ولأكثر المسافرين، التجأ الإمام عليه السلام لحل المشكلة لذكر وسيلة أخرى. هذه الوسيلة الأخرى يستطيع أن يستفيد منها كل أحد، وهي تواري الجرعة. لكن حينئذ تواري الجدران ليس ملازما للحد، وإلا لو كان ملازم كما يقول السيد البروجردي فكان ينبغي أن يكون هو الأمارة. ليش أذكر الأذان أساسا؟ خل تذكر توارد الجدران وخلصنا بعد. في مقامات التحديد لا تذكر تحديدات مشوشة، ها؟ على هذا الأساس يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه تبعا للمحقق الهمداني، إنه ليس المقصود من التحديد بتواري الجدران التحديد بالبعد حدا، بل المقصود أن من توارت الجدران فقد باتت وظيفته التقصير. تبهتوا يا أخوان؟ من توارت الجدران بالنسبة له فقد باتت وظيفته التقصير. طيب يعني شو؟ يعني توارد الجدران لا يدل على الحد، يدل أنه من قبل ذلك في المحل الذي كان يكفى فيه الأذان لو كنت حين الأذان مسافرا من هناك. لكن شو بعرفك بالمكان؟ حيث أنك لا تعرف المكان، توارد الجدران يدل على خفاء الأذان وزيادة، فيقينا صارت وظيفتك ما هي في هذا المكان، صارت وظيفتك جيد القصر. هنا قد يشكل على هذا الكلام، أولا هو خلاف الظاهر قد يقال، فإن ظاهر رواية صحيحة التي قالت في جواب متى يقصر، قال إذا توارى من البيوت، ظاهرة في الحد إثباتا وثبوتا، كما هو واضح، مش في الإخبار عن حد تحقق قبل ذلك بخفاء الأداء. هذا تعبير عرضي يعني عن القول بأن التقصير قد تحقق قبل ذلك بخفاء الأداء. يا حمد الله، إنصاف التعبير غير عرفي أبدا. السيد الخوي بلألأ، لذلك فعدوا تتم لهذا الكلام. من هنا ما أشكل هذا الإشكال، لكن هذا تحليل لطيف يعني من الفضيلة مثلا على الرأس والعين ومن السيد الخوي، لكن هذا ليس استظهارا من الألفاظ. نحن اللي ثبت في الأصول يا إخوان حجية الظهور، ما ثبت به الأصول حجية التحليلات الاحتمالية حتى لو استلطفناها حقيقة يعني. تحليل لطيف لكنه لا يمثل دليلا شرعيا، يبقى تحليلا للفقيه هذا. وتحليلات الفقيه إذا ما عادت إلى نكتة استظهارية من الألفاظ أو دليل أو قرينة تعود إلى ظهور لفظي أو ظهور حالي إلى موازين الاستدلال، فهي على استلطافها واستظرافها لا تبلغ درجة الحجة في الشريعة. والإنصاف يا إخوان أن كثيرا من الأصوليين وقعوا في مثل هذه التحليلات وبنوا عليها أحكاما شرعية، ولعل هذا أحد الأسباب الذي أدى إلى التفريط أو الإفراط سموه في التمسك بالنص عند بعض الإخباريين إلى حد رفضوا حتى التحقيق في نفس النص. وهذا لا أقوله جزافا يا أخوان، هذا مما رمى به كثير من الأصوليين كثيرا منهم. يعني إذا واحد بيتبع مواطن اللي مهاجم فيها مثلا صاحب الجواهر على الشهيد الثاني مثلا بسبب هذه الاستظهارات، يرميه طارة بأنه أشبه بالاستحسان وأخرى أشبه بالقياس وأخرى بما جرى هذا المجرى. طبعا لا قصد الشهيد الثاني القياس والاستحسان، ولا قصد صاحب الجواهر يقول له أنت ممن يعمل بالقياس والاستحسان، قصده الخطأ في الصغرى كما هو واضح، انك انت من حيث لا تري وقعت في الاستحسان بهذه التحليلات. تحليل لطيف وان صدر من عظيمين كفقيه مداني والسيد الخوي، لكنه لا يرقى الى مستوى الدليليه يا اخوان، كلام ظاهر النص. وهذا لا يعد كونه جمعا تبرعيا بين النصين، انك تحمل العناوين الماخوذه بالنصوص على الاماريه لا على الموضوعيه، قد يساعد العرف على هذا. لكن أن تحمل كل واحدة على حد خاص واحد هو الحد إثباتا وثبوتا وهو خفاء الأذان، واحد هو حد إثباتا وليس حد ثبوتا، مع أن الأول قل ما يستفاد منه والثاني دائما يستفاد منه وهو خفاء الجدران، هذا خلاف ظاهر الدليل جدا في حد نفسه، وخلاف الظاهر أيضا إذا نظرنا إلى الدليلين معا، فلا يمكن لنا أن نبني عليه مهما كان ظريفا على مستوى التحليل ما لم يعد إلى دليل استنباط حجة في مناهج الاستدلال اللفظي والاستظهار الذي ثبتت حجيته في علم الأصول. إذ لم يثبت حجية تحليلات المفتي والمجتهد أينما كان كيفما كان كما هو واضح. سيد الخوي كأنه حاسس يعني بيقول فإن اقتنع مقتنع بهذا الكلام فهو وإلا فالتعارض مستحكم بين الدليلين. ليش سيدنا التعارض مستحكم؟ ليش؟ كيف يعني مستحكم التعارض؟ لابد أن يكون مقصوده من التعارض، بل هو مقصوده بيّنه أنه لا يمكن العمل بالدليلين معا. وأن النتيجة سوف تكون لصالح الروايات الدالة على أن العبرة والميزان بخفاء الأذان لأنها أكثر عددا وأشهر.
على مستوى الرواية والنقل لتعددها وتكررها. قبل أن نناقش النقطة اللي ما رح نناقشها،
أقول للسيد الخوئي: يا سيدنا، أنت بأي شيء استشكلت على المشهور؟
أنت استشكلت على المشهور الذين قالوا إن مفهوم كل واحد من القضيتين يعارض منطوق الأخرى،
وتكون النسبة بين مفهوم كل واحدة منهما ومنطوق الأخرى العموم والخصوص المطلق، بأن كلامهم إنما يتم لو كان كل واحد من الدليلين بلحاظ الموضوع الذي ذكر فيه يذكر الحد الواقعي وأنهما أمارتان. ثم استشكلت على نفسك بأصل الأمارتين ووجهت هذا التوجيه تبعا للفقيه المداني، مش هيك؟ طيب، إذا هذا التوجيه ما تم، شو بيعني هذا؟ يعني أن كل واحد منهما هو الموضوع، مش هيك؟ أو منبئ عن موضوع غير الموضوع الآخر. إذن يعود التعارض من جديد بين المنطوق والمفهوم، فتصح حينئذ وجهة نظر مشهور المتقدمين. ليش انتهيت إلى التعارض المستقر بين الدليلين يا سيدنا؟ مو أنت جنابك لا تمانع من تقييد المفهوم بالمنطوق، صحيح أم لا؟ كبرويا السيد لا يمانع، وما أشكل هو بإشكال أن المنطوق لا يقيد المفهوم أو المفهوم غير قابل للتقييد، ما أشكل بهكذا إشكال، ما رأينا أشكل بهكذا إشكال. أشكل بفرضية، قال أنت ما أكلها، إن لم تتم فنعود إلى صحة كلام المشهور، لأنك ما أشكلت بإشكال آخر. ليش تقول إن لم تتم فالتعارض مستقر بين الروايتين ولا بد من إسقاط رواية الجدران والعمل برواية الأذى؟ فكروا لنا بهالحل يا إخوان، إذا في مقام مجال للدفاع عن السيد الخوي، على أن نشكل بعد ذلك إن شاء الله في ترجيح رواية الأذان على رواية الجدران بحجية الشهرة. أي شهرة هذه؟ شهرة الرواية أم شهرة العمل؟ وأيتهما المرجحة في المقام؟ يعني إن شاء الله.